الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى بلا ريب نحن يا أيها الإخوة ماضون وهذه الأزمة التي نزلت بالبلد والتي نسأل الله عز وجل أن يعجل لنا فرجها بلطفه هذه الأزمة جعلت الموت قريبا إلى كل واحد فينا يموت الكبير يموت الصغير يموت الغني يموت الفقير يموت الرجل تموت المرأة إنها عبرة ليستعد كل منا للقاء ربه تعددت الأسباب والموت واحد وإننا إذا مضينا للقاء ربنا سيسألنا سؤالا واحدا بعد الإيمان عن تقوى الله هل ائتمرت بأمر الله وهل انتهيت عن نهيه هذه هي التقوى من كان منا ملتزما التقوى فليحمد الله وليثبت وليستقم ومن كان منا على غير هذا المنهاج فالوقت مناسب جدا للعود أتق فرائضك اترك الحرام أدي ما استطعت من النوافل هذه هي التقوى ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وقال سبحانه في وصف المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الوقت مناسب جدا إذا كانت قدمك قد زلت لأن تذكر الله فتقلع عن الذنب وتستغفر من ذنبك لأن تعيد الحق إلى أصحابه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه وإن عاد أصر على الذنب وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هذه هي الخطبة التاسعة في سلسلة خطب عنوانها أخطاء شائعة مهم جدا أن يعرف المرء خطأه ليس العيب أن يخطئ العيب أن يبقى مصرا على الخطأ هذه السلسلة تسعى لتصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء، لأن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها مصلحون متناصحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تتناول السلسلة خطأ في العلاقات الأسرية مرة، وشعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي، وخطأ في معاملاتنا المالية مرة أخرى، شعارها أسواقنا مرآة ديننا. وخطبة اليوم من النوع الثاني، أسواقنا مرآة ديننا. لابد أن نقرأ دينك في المحل التجاري، في المكتب، في العيادة، في المؤسسة. وخطبة اليوم من النوع الثاني عنوانها ضعف أخلاقيات العمل. خطأ شائع في المسجد، الأخلاق عالية. في البيت أحيانا الأخلاق عالية. في التعامل بعيدا عن المال الأخلاق عالية، حتى إذا نزلنا إلى المال تغيرت الأرض غير الأرض. أوقفت امرأة طاعنة في السن سيارة الأجرة لتطلب إلى السائق توصيلها إلى الحي الفلاني. أخبرها أن الأجرة ستكون 300 ليرة. طلبت إليه أن يخفض الأجرة إلى 250 لقلة ما تملك من المال. فما كان منه إلا أن أمرها بإغلاق السيارة ونهرها وحرك السيارة مبتعدا عنها. أخلاقيات العمل. يبدأ دوام محلهم التجاري 9 صباحا، ويكاد الأجير المكلف بفتح المحل يتأخر يوميا عن بدء الدوام، متعللا بالزحام وعقبات الطريق التي أخرته، وفي كثير من المرات لا يكون صادقا في قوله. أخلاقيات العمل. كانت قطع الفريز الناضجة الحمراء الكبيرة مصفوفة بانتظام في الصندوق المغلف بالورق اللاصق الشفاف، فاشترى منها صندوقا، ولما وصل بيته وفتحه تفاجأ بأن المنظر المذكور للفريز لم يكن إلا في الطبقة العليا، بينما كانت أضبابها في الأسفل. أخلاقيات العمل. الأخلاق بالجامع عالي، وبالتعاملات بين الناس بدون المصاري مش جيدة، حتى إذا دخل المال تغير الرجل. ألقى رجال الشرطة القبض على موظف مسؤول عن قمع السرقات في شركة الكهرباء في بلد عربي، وسبب إلقاء القبض عليه أنه متهم بقيامه بعدد كبير من عمليات سرقة الكهرباء. هو المكلف بمتابعة سرقة الكهرباء وهو السارق للكهرباء. أخلاقيات العمل. لما أنهى عامل الدهان طلاء الشقة وأخذ كامل الأجرة، بقيت قطعة من جدار كان طلاؤها متسخا. وعد العامل صاحب البيت أنه سيرجع بعد أسبوع لإتمامه، وانتظره صاحب البيت 3 أشهر وإلى الآن لم يتح له وقت للعودة. أخلاقيات العمل. يستجر رجل حاجات بيته من البقالة الواقعة في حيه، ويدفع حسابه على رأس الشهر، وهكذا يفعل عدد من جوار الحي، لكن صاحب البقالة يشتكي من بقاء ذمم على بعض المشترين يزيد مجموعها على 200,000 ليرة، فالقوم بين مسافر لم يؤدي ما بقي عليه، وبين متهاون بالديون، وبين معسر ضاقت به الأمور. أخلاقيات العمل. يؤجر رجل شقته 100,000 كل 3 أشهر. بالأمس فاجأ المستأجر بأنه يريد 200، إن أرادوا الاستمرار في الاستئجار بعد انتهاء العقد الحالي بعد 10 أيام. أخلاقيات العمل، كل هذه أيها الإخوة صور قليلة ومعدودة من حالات تملكون كثيرا منها لو أردنا إحصاءها، تدل بوضوح أننا في أسواقنا التجارية لا تنعكس أخلاق ديننا، خطأ شائع. ولعلي إن سألتكم من منكم لم يتعرض لأذى في السوق من عميل أو شريك، لعل أحدا لا يرفع يده، لأن الجميع قد أصابهم من ويلات سوء أخلاقيات العمل، خطأ شائع. هذه السلسلة مهمة يا أيها الإخوة، ليس لأن تسمعوها أو تحضروها، هذا مهم، لكن مهم إذا سمعت شيئا فيك أن تبدأ بالتغيير، أن تبدأ. أيها الإخوة، الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق، يلي ما بيجيب الثلاثة إسلام ناقص. شريعة وعقيدة وأخلاق، وما لم يظهر أثر إيمان المؤمن في سلوكه ونور عبادته في معاملاته وجمال دينه في أخلاقه، فإن إيمانه يبقى ناقصا وفهمه للدين يظل جامدا. ولعل السوق التجاري من أهم الأماكن التي ينبغي للمؤمن أن تظهر فيها أخلاقه وتنعكس فيها تعاليم دينه، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. التاجر الصدوق الأمين في أخلاقيات، في صدق، في أمانة، وهو في السوق التجاري مع النبيين، مع سيدنا محمد. لماذا يذهب الحجاج إلى الحج والمعتمرون إلى العمرة والمكثرون من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإكثار من الصلاة عليه؟ يريدون صحبته. لماذا يكفل الناس الأيتام؟ ليكفلوا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ليضمنوها. التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين، مع سيدنا أبو بكر، والشهداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. بالله عليكم تخيلوا المعنى، الآن في ثلاث أشخاص رب العالمين سيخاصمهم، والمخاصمة يوم القيامة. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، يقول الله تعالى. وعد النبي صلى الله عليه وسلم منهم: رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. خلص العامل عندك شغل، خصمت عليه 10,000، راعينا أخي، هات بوسة من شواربك، سأوله كاسة شاي ظريفة، وأكل عليه 10,000 يا رسول. لما دور الحساب بآخر السنة له معه 130,000 دايزلو، قال له: هاي 100، وين 30؟ قال له: إسام إحنا. قال له: أبو فلان خلص الحسن موجود سابقا، سدد الحساب. قال له: أي ما حدا بيعطي الحساب كامل أصلا من الأيام. قال له: أبو فلان خالص، إحنا كل الحسومات خالصة. قال له: إذا ما بدك مندورهم للسنة الجاية، ادفعهم 30,000، ما بدفع حسمهم. أخي هيك كل السوق ماشي، ما هو خطأ شائع. حقه ماله هذا، أعطيه ماله بعدين هو خلي يتبرع لك ب30,000، خلي هو يقول لك بلا 30,000، بس أنت تضيع عليه وبعدين بدك تدور لك يوم السنة الجاي، السنة الجاي بعطيك يوم تقبض إذا بتقبض. فيقول: خير، هات ال100,000، سامحتني؟ إذا ما سامحتني قولها. كيف سامحه؟ احترق قلبه، أي سماح هذا؟ ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. وعد منهم: رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. كتب أحد أساتذة كلية التجارة في بلد عربي: لقد نجم عن طغيان المادة البحتة في العالم، مشكلات نفسية وسلوكية للعاملين في السوق، يرجع بعضها إلى افتقادهم الأخلاق والقيم والمثل، مع شهادة جامعية نعم، مع لقب علمي نعم، مع مال نعم، مع سيارة فارهة نعم، مع أخلاق لا. لقد نجم عن طغيان المادة البحثة في العالم مشكلات نفسية وسلوكية للعاملين في السوق، يرجع بعضها إلى افتقادهم الأخلاق والقيم والمثل، وظهرت العديد من المشكلات التي يصعب حلها في النظم والقوانين، مما أقنع العديد من المنظرين لرجال الأعمال بضرورة العودة مرة أخرى إلى القيم. ما في حل، بدنا نرجع للدين. ونحن عم نقول الدارسون ومن غير المسلمين لازم يرجع الناس للدين عشان تنحل مشاكل الأسواق. خلص بحث اقتصادي غربي إلى أن الأخلاق الحسنة تؤدي إلى أعمال تجارية جيدة. يا شباب، الأخلاق الحسنة تؤدي إلى أعمال تجارية جيدة. Good ethics, good business. شعار صار. أخلاق جيدة، تجارة جيدة. ما في أخلاق ما له تاجر هذا، ولم يعرف أن التجارة رائحته. تعلو صيحات طائفة من الاقتصاديين لتقول الأخلاق فوق الاقتصاد. آبائنا أجدادنا ما كان معهم شهادات عالية كثير بالاقتصاد، بس معهم شهادات عالية بالأخلاق. أخلاقهم يستجلبون فيها الرزق من الأرض والسماء بأخلاقهم العالية. إذا معك شهادة تجارة منيح ومعك دكتوراه بالمبيعات منيح، بس بدك شهادة أخلاق عالية وليست شهادة لقب وإنما هو تطبيق. تدرس في الجامعات اليوم مواد تهتم بالأخلاق لكل مهنة واختصاص. هناك في كليات الطب الآن مقررات لأخلاقيات الطب. طبيب بلا أخلاق يا ريت ما صار طبيب، يؤذي أكثر مما ينفع. صار في دبلوم أخلاقيات طب، في ماجستير أخلاقيات، في دكتوراه أخلاقيات طب، لأنه طلع معنا مشكلة إذا معه شهادة عالية وما فيش أخلاق. في كليات طب الأسنان آداب طب الأسنان، آداب ممارسة المهنة. ما بيصير تمارس مهنة بلا أدب. بس أنا طبيب وأنا جاي معي كذا شهادة، بده أدب. مقرر آداب الصيدلي في كلية الصيدلي. مقرر أخلاقيات المعلوماتية في كليات هندسة المعلوماتية، وهكذا سائر الفنون. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم وليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. ومن أجمل ما ورثنا عن آبائنا وأجدادنا أقوالهم في الأخلاق العالية وارتباطها بالسوق التجاري، منها سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. مثلا سعة الأخلاق كنوز الأرزاق، مو سعة المحل ولا سعة الشركة ولا سعة السيارة ولا سعة المزرعة، سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. إذا بتركب سيارة فارهة وبتحط إيدك على الشباك وبتدمرنا، ما بتغرينا بأنه نعرفك من أنت. بس إذا بتعاملنا بأخلاقك بنعرفك من أنت، وحنعاملك بناء على أخلاقك مو على سيارتك. سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. ما ارتفع من ارتفع إلا بالخلق الحسن. من ساء خلقه ذل نفسه. خير الناس من فرح بالخير للناس. إذا ذهب الحياء حل البلاء. أيها الإخوة، عندما يصير الكذب في مواعيد الاستلام والتسليم عادة، وعندما يصير الغش مهارة، وغبن الزبون ذكاء، وسحب البساط من تحت رجلي الشريك شرط شطارة، عندما تصير الأمانة مغنما والكلمة الحرة نادرة، إذا حدث كل ذلك فقد حل البلاء فوق البلاء وزاد الكرب فوق الكرب. لذلك مهم جدا أن نضغط جميعا أفرادا وأسرا ومجتمعا على تعزيز أخلاقيات العمل في السوق. روي في الحديث عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بسبايا صيف وقفت جارية فقالت: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بي أحياء العرب، فإني ابنة سيد قومي، وإن أبي كان يحمي الذمار ويفك العاني ويشبع الجائع ويكسو العاري ويقري الضيف ويطعم الطعام ويفشي السلام ولا يرد طالب حاجة قط، أنا ابنة حاتم طي. بنت لحاتم طي كانت أسيرة مشركة، هلأ هي وقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إذا رأيت أن تخلي عني، أنا أسيرة الآن عندك، لا تشمك بأحياء العرب، أنا كريمة، هذا أبي، هذه أخلاقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جارية، هذه صفة المؤمنين حقا، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. أي أخلاق المؤمنين؟ أن يفك العاني، أن يطعم الجائع، أن يفشي السلام، أن يقري الضيف، أن يكسو العاري، أن يساعد الناس، أخلاق في السوق التجاري. يا جارية، هذه صفة المؤمنين حقا، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق. كرامة لأخلاق أبيها، قال: أطلقوها. فقام أحد الصحابة فقال: يا رسول الله، الله عز وجل يحب مكارم الأخلاق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يدخل أحد الجنة إلا بحسن الخلق. والذي نفسي بيده، لا يدخل أحد الجنة إلا بحسن الخلق. طبعا إذا الواحد لسانه غير عفيف، شن ضيفوت على الجنة، بيحكي كلام مو ظريف في الجنة بعدين. إذا واحد آذي الناس، شن ضيفوت على الجنة، ما هو آذي، آذي له نص أهل الجنة مأذيين عن طريقه، مفوت بضاعة فاسدة على البلد عم يشتروا الناس فيها، غاشش العباد كلها، شلون بده يفوت على الجنة؟ والله إذا شافوه بحاسبوه. يعني يا أيها الإخوة، إدخال الأخلاق إلى السوق التجاري، أيها الإخوة، إن ضعف أخلاقيات العمل خطأ، ما في مشكلة نحن نخطئ، هذا الكلام لنا نحن، ما في مشكلة أن نخطئ، بس المهم إذا عرفت خطأك ابدأ بالتغيير، ابدأ. إن ضعف أخلاقيات العمل خطأ وصوابه عكسه. ختاما، كيف نعزز الأخلاق في العمل؟ هلأ ممكن نكون في المسجد الحمد لله أخلاقنا عالية، بس بدنا كمان بالعمل نفس الوتيرة إن لم تكن أحسن. كيف نعزز الأخلاق في العمل؟ واحد، اللحاق بمجالس العلم والعبادة، لأن العلم مذكر، يذكرك بهذا الذي تنساه، فأنت شبيه لي تنسى، فإذا حضرت في مجالس العلم ذكرت. اثنين، صحبة ذوي الأخلاق العالية، لأن الطبع يسرق من الطبع. ثلاثة، تنشئة الأبناء على الخلق الكريم والخصال الحميدة. أربعة، توظيف موجه أخلاقي في مؤسساتنا وشركاتنا. يعني نحن منعين مستشار مالي، محاسب، مستشار قانوني، محامي، خلينا نعين موجه أخلاقي. إذا كان المحل عندك أو المؤسسة أو الشركة فيها عدد من العمال، يحتمل توظيف موجه أخلاقي في مؤسساتنا وشركاتنا، مهمته تعزيز الخلق عند العاملين وعند أصحاب العمل. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجل لنا بالفرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيغفر المستغفرين.